الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في المرة الماضية كان الكلام للتذكير إذ قد طال الانقطاع عن عوامل هزيمة اليهود وعن قضية مهمة في هذا السياق، وهي أن اليهود يحملون في نفوسهم هزيمتهم، إذ كان الحرص على الحياة هاجسا يؤرق مسيرتهم ويحول دون نيل كرامتهم. واستشهدنا بقول الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أية حياة، هكذا منكرة، لم يقل ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، وإنما قال على حياة نكرة. وهذا التنكير كما يقول المفسرون لإفادة التقليل والتحقير، يعني هم حريصون على أي نوع من أنواع الحياة، وإن كانت حياة تافهة يملؤها الذل والاضطهاد، وهكذا كانت حياتهم وهكذا كان تاريخهم. وذكرنا قول الله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وذكرنا التجلي الواقعي للآيات وما يفسرها مما تراه العين منها، وقد رأينا وسمعنا عن المستوطنات التي يمكن أن تكون من ضمن قول الله تعالى القرى المحصنة، وسمعنا ورأينا ما يسمى بالجدار العازل الذي أقامه الاحتلال، وهو ما ينطبق انطباقا تاما على التعبير القرآني: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وذكرنا أن كل ذلك دال على أن العنصر البشري عندهم نقطة ضعف، وأنهم لا يحتملون الخسائر في هذا الجانب على سبيل التحديد. وأضيف على ما ذكرنا في المرة الماضية بوجه آخر طريف في هذا السياق، يذكره الله تعالى في قوله: بأسهم بينهم شديد. في الآية التي ذكرت مطلعها قبل قليل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، قال الله تعالى بعدها: بأسهم بينهم شديد. وفي الآية وجوه للتفسير، ومن هذه الوجوه ما نقل عن مجاهد تلميذ ابن عباس رحمهما الله تعالى ورضي الله تعالى عن ابن عباس وعن أبيه، إذ قال: بأسهم بينهم شديد، يعني بالكلام والوعيد ليفعلن كذا. يقول: والمعنى أنهم إذا انفردوا نسبوا أنفسهم إلى الشدة والبأس، وإذا لاقوا العدو ذلوا وخضعوا وانهزموا. والمقصود الإشارة إلى جبن مغلف بطبقة ساذجة من الشجاعة المدعاة بينهم، بعيدا عن أخلاق الرجال وطرائقهم، فهم جبناء قد يدعون القوة والبأس الشديد، حتى إذا جد الجد لم تثبت أقنعة البأس التي ارتدوها أمام بعضهم ولم تلبث أن تزول. وهذا الوجه وإن لم يكن راجحا في تفسير الآية فإنه لطيف، يدل على خلقهم الذي أكدته الكثير من النصوص والوقائع. ونقطة أخرى تزاد على ما تم ذكره خلال الحلقة أو الحلقات الماضية، أن قلوبهم متشتتة، وأن ما بينهم من العداوة ظاهر. وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن العداوة المستحكمة بين اليهود أنفسهم، وأن هذه العداوة ألقاها الله بينهم جزاء طغيانهم وكفرانهم وجرأتهم على ربهم. وأخبر سبحانه أن هذه العداوة والبغضاء ملقاة بينهم إلى يوم القيامة، فقال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي أوقعنا بين طوائف اليهود الخصومة الشديدة بقوة، ومكنا في قلوبهم بغض بعضهم بعضا بسبب جرائمهم، فلا تتوافق قلوبهم ولا تتطابق أقوالهم أبدا إلى يوم القيامة. وقد كانوا كذلك طوال تاريخهم منذ أن أرسل الله إليهم الرسل. قال تعالى: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذا ينبغي أن يستفاد منه دفع ما عساه يخطر بالبال من أثر شدتهم في الكفر وغلوهم في الطغيان من أنهم قد يجتمعون على أمر يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين، فدفع هذا الخاطرة ببيان أنهم لا يجتمعون على كلمة أبدا. وأكثر أهل العلم على هذا في تفسير قوله تعالى بأسهم بينهم شديد، قال الزمخشري يعني أن البأس الشديد الذي يوصفون به إنما هو بينهم إذا اقتتلوا، ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة، لأن الشجاع فيهم يجبن والعزيز يذل عند محاربة الله ورسوله. أما قوله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فالخطاب هنا إما للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وإما لكل من يصلح له الخطاب، وهذا الذي أظنه. والمقصود أن الناظر أي ناظر بادي الرأي إليهم يقع في قلبه اجتماعهم ووحدة كلمتهم، لكن قلوبهم في الحقيقة متفرقة مختلفة متشاحنة، وهذا ولا شك من عوامل الانهزام الخطيرة والمباشرة، والواقع في المجتمع اليهودي يؤكد ذلك ويسرع انهزامهم إن شاء الله وزوال دولتهم. وفيه كذلك عبرة للمسلمين وتحذير لهم. وسأنقل من بعض التفاسير المعاصرة شيئا في هذا السياق. يقول المراغي رحمه الله في تفسير له، يقول فإن الدولة الإسلامية ما هد كيانها وأضعفها أمام أعدائها، ويتكلم عن أواخر الدولة العثمانية، إلا تخاذلها أفرادا وجماعات وانفراط عقد وحدتها، ومن ثم طمع الأعداء في بلادهم ودخولها فاتحين، وأذاقوا أهلها كؤوس الذل والهوان، وفرقوهم شذر مذر، وجعلوهم عبيدا في بلادهم، والتهموا ثرواتهم، ولم يبقوا لهم إلا النفاية وفتات الموائد، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وعسى الله أن يأتي بالفتح أو نصر من عنده، فيستيقظ المسلمون من سباتهم ويثوبوا إلى رشدهم، فيستعيدوا سابق مجدهم وتدول الدولة لهم. وقبل أن أنهي الكلام لابد أن أقف مع الكلام الأخير الذي تكلمت فيه من أن معصية اليهود قد أدت إلى تفرقهم وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم. الحقيقة لابد من التنبه إلى أن لله سبحانه وتعالى سننا في المجتمعات وقوانين، وأن هذه القوانين لا تحابي أحدا، وأن الله تعالى لا يحابي أحدا، ومن جرى على السنة جرت السنة عليه وآتت أكلها. هذا الكلام فيه تحذير شديد للمسلمين اليوم من أن التفرق الذي نجده اليوم بين المسلمين، ومن أن شدة البأس بين المسلمين، ونحن نرى اليوم تناحرهم واستحلالهم دماء بعضهم، راجع إلى المعاصي التي تهاونوا فيها والتي انتشرت بينهم من غير نكير. وهذه المعاصي قد تكون عقدية في بعض الأحيان، بدع عقدية، وقد تكون عملية، وكل هذا أيها الكرام مؤد وآيل إلى إلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين. فإذا ما أردنا أن نوحد صفوفنا فلتوحد قلوبنا ربها ولتعد إليه ولتتب بين يديه، فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. ويعني ما نراه اليوم وهو مؤلم جدا كما لا يخفى على الناس، هذا لعله يعني كما ذكرت أثر من أثار تلك المعاصي المفرقة للجماعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتنا. هذا وقد بينت فيما مضى العوامل المهمة التي تقوض علو اليهود اليوم وتذهب ريحهم وتزيل دولتهم، ومن قبل ذلك كله سيف قضاء الله على رقابهم وتسليط جنده عليهم، إنه عزيز حكيم. والمرحلة اليوم مرحلة نستقبل فيها الفتح القريب الوشيك إن شاء الله تعالى، فمن يحب أن يكون من ضمن هذا الفتح، من ضمن هؤلاء الفاتحين، فليعد نفسه وليتب إلى الله وليفتح صفحة قلبه لكتابة ما تأمره الشريعة به أمرا ونهيا، والله سبحانه وتعالى يسددنا ويأخذ بأيدينا، إنه الكريم الرحيم، والحمد لله رب العالمين.